بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المستقنع في الفقه الحنبلي، ونحن في باب المواريث أيضا، وقد وصلنا إلى فرض النصف. يلا يبقى نحو مواريث. عشان تصحصحوا بس. اي نعم. قال: والنصف فرض بنت وحدها، ثم هو لبنت ابن وحده. النصف فرض بنت وحدها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. ولبنت ابن وحدها، يعني إذا انفرضت بنت الابن فحكمها حكم الايه؟ البنت. بخلاف بنت البنت، فإن بنت البنت ترث ولا ما ترث؟ اصحى، ترث ولا ما ترث بنت البنت؟ لأنها تدلب أنثى. طيب، ثم لأخت لأبوين أو لأب وحده، أي ثم النصف أيضا فرض لأخت لأبوين، يعني أخت شقيقة، أو لأب، يعني أخت من أب. والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر، إذا لم نعصبن بذكر. والثلثان لثنتين من الجميع، يعني من البنات والأخوات، فللبنتين فما فوق الثلثان، والأختين فما فوق الثلثان، ولبنتي الابن عند عدم البنت الثلثان أيضا، وهكذا. إذا لم نعصبن بذكر، فإذا عصبن بذكر فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني إن ترك بنتا وابنا فلن نقول بنت لها النصف، لأن الله قال: وإن كانت واحدة فلا نصف، واحدة بلا معصب، أما مع المعصب فللذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه نسميها عصبة بالغير، ولا عصبة مع الغير، ولا عصبة بالنفس. العصبات ثلاثة: عصبة بالنفس ومع الغير وبالغيظ. فهذه عصبة البنات والأخوات مع الإخوة، فتكون عصبة إيه؟ بالغيظ، عصبة بالغيظ. وأما العصبة بين البنات والأخوات، يعني بنت وأخت، فتكون هذه عصبة مع الغيظ. وأما العصبة بالنفس، أب، جد، عم، وهكذا، هذا عصب بالنفس. فإذا يعصب بنفسه الأب، الجد، من أقوله هذه عصبة بالنفس زي الأب والجد وكذا. عصبة يعني إيه عصبة بالنفس؟ يعني ما له دخل بالبنات، ما له دخل بالبنات، ولهذا ما بقي فله، ما بقي فله. فإن كان مع بنات فالبنات يعصبهن الإخوة، والأخوات يعصبهن أيضا الإخوة، فنعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه عصبة بالغير، عصبة بالغير. طيب، وأما البنات مع الأخوات، ترك بنتا وأختا، مثلا ترك بنتين وأختا، فإن البنتين تأخذان الثلثين، والباقي يكون للأخت، الباقي يكون للأخت. بين النساء نسمى عصبة مع الغير، بين النساء بنات وأخوات. رجال، ذكور وإناث، هنقول عصبة بالغير. كون الرجل يرث لو انفرد بالتركة، هذا نسميه معصب بنفسه، لو انفرد أخذ التركة إيه؟ كلها. فالثلثان لثنتين من الجميع، يعني من البنات والأخوات فأكثر، إذا لم يعصب ده بذكر فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت، فمات عن بنت وبنت ابن فالبنت تأخذ النصف، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. وللأخت فأكثر لأب مع أخت الأبوين مع عدم معصب فيهما، أي كذلك الحكم السابق. فللأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين، لو ترك أخت شقيقة وأخت لأب فالأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الايه الثلثين. طب لو عشرة لأب، يعني أخت شقيقة وعشرة لأخوات من أب، كلهن يشتركن فين؟ في السدس. طيب مع عدم معصب فيهما، فلو وجد معصب فللذكر مثل حظ الأنثيين. فمثلا لو مات عن بنت وبنت ابن مع أخ لها ابن ابن، فحينئذ ايه؟ يبقى البنت النصف وبنت الابن مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإيذائهن أو أنزل منهن إذا احتجنا إليه، وكذا الأخوات من الأب إن لم يعصبهن أخوهن. يعني لو عندي جمع من البنات قد استكملوا الثلثين، بنات قد استكملوا الثلثين، هنا أنا أعطيت بنت الابن مع الأخت لما كان لها النصف، مع البنت يعني لما كان لها النصف، مع البنت لما كان لها النصف، أعطي بنت الابن السدس تكملة الثلثين. طيب والأخت الأب أعطي أيضا لها السدس تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة. لكن إن حصل جمع من البنات، جمع من الأخوات ثنتان فأكثر، فاستوعبنا الثلثين. فين تروح بنت الابن؟ ما لها إلا إذا جاءها أخوها المبارك. فإن كان معها أخ يعصب أو معها ذكر يعصب بإيذائها أو أنزل منها، فإنها هنا ترث ويكون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى ليس لبنت الابن ميراث بعد استيعاب الثلثين إلا إذا كان معها ذكر يعصبها بإزائها، وكذلك الأخوات. وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس، وللإثنين فأكثر الثلث بالسوية. انتقل هنا بعد ميراث البنات والأخوات البنات، والبنات مع الإخوة، البنات منفرد، البنت منفردة أو البنت معها الجمع، أو البنت مع بنت الابن، وكذلك الأخوات الشقيقات منفردات أو الأخوات الشقيقات مع الأخوات لأب. فرغ من هذا، ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالإخوة لأم، الإخوة لأم. فالإخوة الأم عند انفراد الواحد يأخذ السدس، وعند الجمع يحصل يأخذ الجميع يشترك في الثلث. فمتى يشترك الرجال مع الإناث، الذكور مع الإناث؟ في الإخوة لأم يشترك الذكور مع الإناث، وتساوي المرأة الرجل، هنا تساوي المرأة الرجل كما قال سبحانه وتعالى. وهم طبعا لا يرثون إلا كلالة، كلالة يعني إذا لم يكن هناك أصول ولا فروع، إذا لم يكن أصول ولا فروع فيرث الإخوة لأم. قال سبحانه وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. نعم. والأخت فأكثر تجد بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد، يعني البنت إذا أخذت النصف وعند وباقي جمع من الأخوات يأخذنا الإيه؟ يأخذنا الباقي، فترث بالتعصيب. وهذا كما قلنا يكون تعصيب بالغير ولا مع الغير ولا بالنفس؟ مع الغير، مع الغير. هذا الأخت فأكثر ترثه بالتعصيب. هذا بالنسبة لما يتعلق بميراث البنات والأخوات، فرض النصف وفرض الثلثان. قال فصل في الحجب، والحجب من أهم الفصول لأنه يعتبر تمشيطا للمسألة قبل التوزيع، تعرف من يرث ومن لا يرث، ولهذا كان هذا الباب مهما لما يترتب عليه من أثر، كان مهما لما يترتب عليه من أثر، وهو من يرث ومن لا يرث، حتى لا تعطي أحدا وهو لا يستحق، أو تحرم أحدا وهو يستحق، أو تعطي أحدا أكثر مما يستحق. ولهذا عندنا الحجب إما أن يكون حجب حرمان يحرم بالكلية، وإما أن يكون حجب نقصان لا يحجب بالكلية ولكن ينقص قدره. فمثال مثلا الحجب، حجب الحرمان مثلا الابن مع ابن الابن، او البنت مع بنت الابن، اذا وجد الجمع من بنات الرجل وقد استوعبنا الثلثين فان بنت الابن تحجب، يبقى تحجب بالكلية، ابن الابن يحجب مع الابن، يبقى هو سبب قام على ميراثه، هو يرث، يرث بحسب القواعد، ولكن حصل مانع من الموانع وسبب من الأسباب حرمه من نصيبه كاملا أو من إيه؟ أو من جزء منه. طيب، قال تسقط الأجداد بالأب، والأبعد بالأقرب، والجداد بالأم، وولد الابن بالابن. احنا عندنا جهات أبوة، بنوة، أخوة، عمومة، هذه جهات. الأقرب في أي جهة يحجب الأبعد، فمن جهة البنوة مثلا فالابن يحجب ابن الابن، من جهة مثلا الأبوة فالأب يحجب الجد، العم يحجب ابن العم، الأخ يحجب ابن الأخ، فالأقرب يحجب الأبعد، الأقرب يحجب الأبعد. قال وولد الأبوين بابن، ولد الأبوين اللي هما ايه؟ الأبوين هما ايه؟ الإخوة يعني. وولد الأبوين بابن، فإذا وجد ابن حجب الإخوة، لأن رتبة البنوة تتقدم على رتبة الأخوة، هذه الدرجة تتقدم هذه الدرجة، إذن في درجات يحجب بعضها بعضا، وداخل الدرجة نفسها يحجب الأقرب الأبعد. وولد الأبوين بابن، وابن ابن وأب، وولد الأب بهم وبالأخ للأبوين، وولد الأبوين بابن وابن ابن عند عدم وجود الابن، وولد الأب إذا كان غير شقيق يعني بهم أيضا وبالأخ لأبوين. يبقى الأخوة الأشقاء يحجبون بوجود من؟ بوجود الابن وبوجود ابن الابن وبوجود الأب. فلو مات رجل عن أخ شقيق وابن، الابن يأخذ التركة كلها وليس للأخ شقيق شيء. طيب مات عن أخ وأب، الأب يأخذ كله، فيها خلاف هذه ولا إجماعية؟ ها؟ إجماعية، لكن الخلاف وقع فين؟ في الجد. طيب ابن مات عن ابن ابن وأخ شقيق، كذلك لأنه يقوم مقام الابن، يبقى عندنا جهة الأصول وجهة الفروع تقدم على جهة الحواشي، تقدم على جهة الايه؟ الحواشي. طيب، وقال والد الأب بهم نفسه الأخ غير الشقيق يحجب بالسابق، ونضيف الأخ الشقيق. فلو مات عن أخ شقيق وأخ غير شقيق، ها؟ يبقى الأخ الشقيق يحجب الأخ الايه؟ لأب. وولد الأم اللي هو الأخ الأم يحجب بالولد وولد الابن وبالأبي وأبيه اللي هو الجد، ويسقط به كل ابن، يعني بالجد كل ابن أخ وعم. ولد الأم يحجب بإيه؟ بالولد، لأن ولد الأم مارث إلا كلالة لو الأخ الأم، وولد الابن كذلك، وبالأب كذلك، وأبيه يعني الجد. ويسقط به أي بالجد كل ابن أخ، إنما الخلاف مع الأخ، إنما ابن الأخ هيتقدم عليه الجد، والجد أيضا يتقدم على العم، لأن هذه الجهة أقوى من هذه الجهة. نعم، لأنه ما يرث الأخ الأم إلا كلالة. باب العصبات. والعصبة وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة، كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة. فلو انفرد الأب أخذ كل المال، ولو انفرد الابن أخذ كل المال. فأقربهم ابن فابنه وإن نزل، مرتبة البنوة المنحدرة من صلبك هذه أقرب من مرتبة الأبوة. ثم الجد وإن على، مع عدم أخ لأبوين أو لأب، هذا فيها الخلاف. ثم هما، ثم بنوهما، ثم عم لأبوين، عم شقيق، ثم عم لأب، ثم بنوهما كذلك. فالعم الشقيق يقدم على العم غير الشقيق، وابن العم الشقيق يقدم على ابن العم غير الشقيق، والأخ الشقيق يقدم على الأخ غير الشقيق، وابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ غير الشقيق. فلو مات عن ابن أخ شقيق وابن أخ غير شقيق فتكون التركة لمن؟ للشقيق. ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب، لا يرث بنو أب أعلى من ببي من بني أب أقرب وإن نزلوا، يبقى الشقيق يقدم على غير الشقيق. فأخ لأب أولى من عم وابنه، ليه؟ لأن الأخ الأب أقرب مرتبة الأخوة من جهة، من الجهة أقرب من مرتبة العمومة، لأن الأخ ينحدر من أبيك، أنت تخرج إلى أبيك فينتج أخوك، لكن من أين ينتج عمك؟ سوف تصعد مرتبة أخرى إلى الجد، فينحدر من الجد أبوك وإخوانه ثم أنت وهكذا من أبيك، فزادت المرتبة هنا، زادت الدرجة، فيكون الأخ أقرب إليك من الإيه؟ من العم. طب لو قال واحد أنا أحب إلي عمي من أخي، نقول وقد يكون أحب إليك صديقك، المحبة شيء والميراث شيء آخر. وابن أخي لأبوين وهو أو ابن أخ الأب أولى من ابن أخ لأبوين، ومع الاستواء يقدم من لأبوين، يعني على من هو من أب. فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق أو المعتق ثم عصبته، ودي تسمى عصبة السبب. فعندنا عصبة النسب وعندنا عصبة السبب. عصبة النسب اللي هي ايه؟ كما قلنا احنا العم الاخ الاب هكذا. عصبة السبب تكون في المعتق، انما الولاء لمن اعتق، والولاء لحمة كلحمة النسب. نعم، فيكون عندنا عصبة بالنسب وعصبة بالايه؟ بالسبب، عصبة بالنسب ما تقدم، عصبة بالسبب المعتق. فلو أن رجلا لو معتقا مات وليس هناك له عصبات، فمن يرثه؟ من أعتقه، لأنه ولي نعمة عليه بعد الله عز وجل، فيستحق بذلك، فيستحق بذلك. نعم. ثم عصبته، ثم عصبت مين؟ طب وايه بقى اللي دخل؟ طب هذا هيرث مع عصبته كيف؟ فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته، عصبت اسم المفعول ولا اسم الفاعل؟ فإن عدم عصبة النسب ورث ايه؟ كيف المعتق يرث؟ ايوه طيب، ما احنا قلنا نعم ورث المعتق، ورث المعتق المعتق ثم عصبته، عصبت مين؟ المعتق ولا المعتق؟ اسم الفاعل؟ يعني اذا ورثت عصبت مين؟ المعتق. يعني انه لو مات من اعتقه ثم له عصبه فان العصبه يقومون ايه؟ يقومون مقامه. وعليه تصبح الجهات كالاتي: بنوه، ابوه، اخوه، عمومه، ها ايه ها؟ الولاء، بنوه ها وابوه واخوه وعمومه وايه ولاء وكذلك ايه يرث بيتا بالزوجيه. لكن هذا ايوه انا فاهم، احنا بنقول الجهات عموما، الجهات عموما، فالجهات عموما يدخل في ذلك الزوجيه ايضا، يعني في اسباب الارث، في اسباب الارث. اما من جهه القرابه فهذه المراتب: البنوه والابوه والاخوه والعمومه والولاء. اما الارحام فعلى الخلاف بين اهل العلم. طيب، فصل: يرث الابن وابنه والاخ لابوين ولاب مع اخته مثليها. ابن وبنت للذكر مثل حظ الانثيين، ابن ابن وبنت ابن للذكر مثل حظ الانثيين، اخ شقيق واخت شقيقه كذلك، اخ لاب واخت الاب كذلك. وكل عصبه غيرهم لا ترث اخته معه شيئا. ما معنى هذا؟ وعليه فلو مات عن بنت وابن أخ وبنت أخ، طب وبنت الأخ ليه ليه؟ نعم، إذن هذا يكون للأخوة والأخوات ليس لأبناء الإخوة والأخوات. طيب، لو ترك، مات عن ابن ابن أخ وأخته، يعني مات عن ابن ابن أخ وأخته، ها؟ نعم لا ترث. يبقى إذن حضرنا من الإخوة. طيب لو مات عن ابن 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 وأخته، يبقى للذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثيين. صح. نعم. طيب، وابن عم أحدهما أخ لأم، أو زوج له، أو زوج له فرضه والباقي لهما، هنا قد يرث. ذكر أن الإنسان قد يرث إيه؟ قد يرث من جهتين، قد يرث من جهتين. فلو لها ابن عم وهو ابن عم، وابن عم أحدهما أخ لأم، أو زوج له، أو زوج له فرضه والباقي لهما، ابن عم وزوج، هو ابن عمه وزوجه، هنا يرث من كم جهة؟ من جهتين، هو الزوج، ولو لم يكن لها عصبة إلا هو ورث، يبقى ورث بالزوجية وورث بالإيه؟ نعم. ويبدأ بذوي الفروض والباقي العصبة، ويسقطون في الحمارية. طيب نسمع أذان ونذكر الباقي. نعم. الشيخ حسن عرض قضية، جد لها ثلاثة أبناء وبنت، كلهم ماتوا في حياتها، فبقيت الجدة ومات كل الإيه؟ الأولاد، والأولاد هؤلاء لهم أولاد، فالبنت لها بنت، والأولاد لهم أولاد ذكروا أنا.
نعم.
ليس كذلك؟
نعم.
هي بقى جاءت كتبت تركتها، هذا له كذا فدان وهذا له كذا، وهي وزعت
بحق وبغير حق، يعني بزيادة وبنقص.
طيب فكيف نورث؟ يعني
حتى التركة لا تكفي،
يعني الأولاد الآن الموجودين أولاد إيه؟ أولاد الأولاد الذكور وأولاد البنت. ها نعمل إيه؟ إيه ترك التركة مش مشكلة تركة. ها ما في إلا أولاد ابنها وأولاد بنته. طيب قول يا يونس. نعم. طيب لينا افتراض مع قيد الحياة. ايوه التركة موجودة قبل يموت او ماتوا. احنا ننظر الى من الذي يرث عند موتها، ومن الذي لا يرث، من يرث ومن لا يرث. قولي عادي أولاد الابن. شوف أولاد إيه يعني البنت نطلعها. طب البنت دي مكتوب لها فدان ونص. البنت دي مكتوب لها فدان ونص،
مكتوب لها صدر مرأس أمها.
ها أي اشمعنى اشمعنى ادي لها؟ مش هي غير وارثة؟ مش هي محجوبة؟ يعني اذن غير الوارثة نمضي الكتابة، لكن هذا فيه التفصيل. ان كان تم التسليم، ان كان قد تم التسليم في حياة الام في حياة الجدة فلا يلزم الثلث، لا يلزم ان طلع من الثلث. ان كان قد كتبت وصية، هذه الوصية التي ينزل عليها ايه؟ الثلث من عدم. طيب هذه واحدة، خلاص خلصنا من بنت الايه؟ البنت، بنت البنت هذه لا ترث مع وجود اولاد الابن، لكن تلك التي لا ترث كتب لها في حياة الجدة كتبت لها كتاب، هذه الكتاب استلمتها، استلمتها خلاص، لو اخذت التركة ما في مشكلة. نعم، ما استلمت، لم تستلم وانما كان هذا بوصية، يبقى ننظر الثلث من عدم. طيب اذا والباقي في اولاد الايه؟ اولاد الابن، هيبقى ايه؟ اولاد الابن الذكر مثل الحظ الانثيين.
هما يقولون اذا مشيت الكتابة للبنت مشي الكتابة للاولاد.
لا، لان البنت غير وارثة، البنت غير وارثة، عشان كده احنا بنمشي الكتاب عشان البنت غير وارثة. اما لو وارث، لو وارث لا، نقول الذكر مثل حظ الانثيين، واللي واخد اقل من حقه يعوض له، واللي اكثر من حقه يؤخذ منه. نعم. للأبناء، قبل موت الأبناء، قبل موت الأبناء إن لم يكن على وجه يعني تحايل أو كذا يمضي، لأنهم غير ورثة.
كله تحايل، كل من
لا لا لا
في الجلسة نتكلم مع واحد يطلع لك عقد، لا يطلع لك فدين،
لا لا ما هو ماشي. احنا ما في مشكلة، العقد ما فيش فيه مشكلة، نحن لا نشكك في العقود، احنا بنفترض صحة العقود، لكن هم غير ورثة.
ما شيخنا أقول لك، ما امضي، إذا أمضت للبنت امضي للجميع، امضي للجميع، امضيت لولد يبقى امضي لك، وهكذا. ماذا نصنع؟
احنا نقول لهم حكم الشرع، هم ياخذوا بيه ما ياخذوش بقى. هم
لو تركناهم للمحكمه، شفنا المحكمه بتحكم لها الان زي ما حضرتك عارف في القانون المصري يحكموا لها ب ب ب
بالوصيه يعني،
وبتاخذ هي نصيب الاسد، يعني بتاخذ اكتر من ولد من ابن الابن.
خلاص
يعني
احنا نقول لهم الشرع، نقول لهم الشرع ان استجابوا استجابوا، ما استجابوش خلاص.
يعني نمضي ما كتب للبنت؟
لا،
ان كان يعني
في والباقي يقسم للذكر مصحاب الانثيين. لا، ان كان اقل من الثلث لو كان كتابه بوصيه، انما انت دلوقتي بتقول هي اعطت بطاقه لها في حياتها، خلاص صار هذا لها، انتهت، وهبت ارضها للبنت، يبقى البنت حقيقه ونصيبها بقى خدت فدان النص، فدانين ثلاثه، هذا نصيبها. لا ناخذ ما شاء البنت، ننساها البنت بارضها، ننساها الآن، نأتي إلى الورثة ونعدل بين الورثة في القسم.
يعني
خلينا بقى نفول الحميرية.
لا خلاص، خلينا بس لحظة. يعني أب ترك ولد واحد، وأب ترك خمس أولاد في 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 هذا الوقت كلهم بيصيروا أمثال بعض.
مش البنت تصبح زي الولد؟
لا لا يا شيخنا، لا
احنا عندنا مثلا هيبقى خمس اولاد وخمس
بنت، بنت يا شيخنا،
خمس اولاد وخمس بنات.
لا يا شيخنا حضرتك، هذا في حق ابناء الابن، ابناء الاولاد
صح،
للذكر مثل حظ الانثيين. اما الـ 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 البنت هذه يعني اب ترك ولد واحد، ترك ولد واحد، فلا ياخذ الولد يعني قسمه ابيه،
ملناش دعوه. ولو كتبت، ولو كتبت كل التركه للبنت في حياتها وسلمت، اخذت البنت كل التركة، اللي هي البنت، اللي هي بنت الايه، بنت البنت، تاخذ كل التركة كمان. نعم. قال ويبدا بذوي الفروض والباقي للعصبة، ويسقطون في الحميري. يعني مثلا مات عن زوجة وبنت وعم، نبدا بذوي الايه؟ الفروض، فنلحق الفرائض باهلها، فما بقي فلأول رجل ذكر، فنعطي الزوجة والبنت والعم، نعطي الزوجة الثمن والبنت النصف والباقي للعم، فتكون المسألة من كام؟ من ثمانية. الزوجة لها واحد، والبنت لها أربعة، والثلاثة للعم. قال ويسقطون في الحميرية. ما المسألة الحميرية أو الحمارية أو المشركة؟ عبارة عن إيه؟ ها؟ زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأشقاء. يلا يلا نقسم. ها؟ الزوجة يأخذ النصف والأم السدس، يعني الوجود الجمع، والإخوة الأم يأخذوا الثلث. طيب فين الآن عندنا الأشقاء عصب مالهم بعد النصف والسدس والثلث؟ ما بقي شيء، ما بقي لنا شيء. فهنا سقط الأخوة الأشقاء وأخذ التركة مين؟ الإخوة الأم مع الزوج والأم. فوقع عجب، إذ كيف يحرم الأخ الشقيق ويرث الأخ الأم؟ الإخوة الأم ترث والإخوة الأشقاء ما ترث. وقع إشكال هنا احتاج إلى نظر أهل العلم واجتهاد أهل العلم. فبنيت المسألة هنا على الاجتهاد، بنيت المسألة هنا على الاجتهاد. الأم الزوج بياخذ النصف، لأن عندنا القاعدة كما في حديث ابن عباس في الصحيحين: الحقن الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحقن الفرائض بأهلها، يلا أعطينا الزوج النصف وأعطينا الأم السدس وأعطينا الأخ الأخوة الأم الثلث. جينا نبحث ما الذي بقي، ما وجدنا بقي شيء. في مسائل قد تعول ما فيها إشكال، لكن حينما يكون الجميع أصحاب فروض، يعني مش لازم التركة تكون واقفة عند الواحد الصحيح، قد تزيد، لكن حينما يكون الجميع أصحاب فروض ما في إشكال، لكن هؤلاء عصبة، العصبة هنا ما بقي لهم شيء. فجاء الأخ الشقيق يبكي، كيف أنا أكون قريبا من جهتين، من الأب والأم، وهذا قريب من جهة الأم، ومع ذلك يرث هو ولا أرث أنا؟ فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. وجاء الإخوة الأشقاء وقال عمر: هب أن أبانا حجر ألقي في اليم، يعني إذا كان لها يحرمنا الأب يبقى هذا أب منحوس، هذا هب أن الأب إيه حجر ألقيناه في اليم، ونكون نحن مع الإخوة لأم حينئذ، نكون نحن مع الإخوة لأم، هب أننا إخوة لأم. فشركهم رضي الله عنه، فلذا سمت العمرية أو المشركة أو الحميرية أو الحجرية، كل هذه أسماء لها. فشركهم، فيكون الإخوة لأم والإخوة الأشقاء الجميع يشتركون في هذا الثلث، الذكر مثل الايه مثل الانثى. والقول الثاني انهم يحجبون خلاص، نعمل النص وليس لهم ايه نصيب في هذا. طيب نقف اذا عند باب اصول المسائل، ويعني حتى لا نشق عليكم نوقف الدرس الان.